بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من باب الآنية وذكرها عقب المياه لتعلقها بأحكام المياه وبيان ما يجوز أن يتطهر فيه وما لا يجوز أن يتطهر فيه منها، وبعض العلماء يذكر مبحث الآنية في باب الأطعمة لمناسبته أن يذكر هناك. بعد ذلك ذكر المؤلف بابا في إزالة النجاسة وبيانها، وهذا الباب يعقده العلماء ليتعرف المسلم على أعيان النجاسة، يعني ما هي الأشياء النجسة، ويتعرف أيضا على كيفية إزالتها، ويتعرف أيضا على الشيء الذي تزال به النجاسة. فالأصل في باب إزالة النجاسة أنها تزال بالماء، وهذا الذي جرى عليه الجماهير من أهل العلم، وذكر كثير منهم أن النجاسة لا تزال إلا بالماء، وسيأتي إن شاء الله إشارة إلى ذلك. والحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر في هذا الباب 7 أحاديث بترقيم الشيخ البسام رحمه الله، من الحديث 22 إلى 28. نبدأ بقراءتها. الحديث الأول حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. اقرأ يا عيسى. هذا الحديث إخواني حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا فقال لا، أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح. عزوه إلى مسلم علامة على صحته، وزاد المؤلف أن الترمذي قال عنه حسن صحيح، والعلماء اختلفوا في كلمة الترمذي عن الحديث حسن صحيح، ما معنى قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح؟ اختلفوا فيه على أقوال كثيرة. الذي يريح المسلم من هذا أن الحديث إذا ورد عند الترمذي أو غيره يبحث الإنسان فيه وينظر ماذا يستحق من المنزلة، أهو حديث حسن أو صحيح أو ضعيف، لأن الترمذي ربما أطلق هذه العبارة على أحاديث ضعيفة، وربما أطلقها على أحاديث حسان باصطلاح المتأخرين، وربما أطلقها على أحاديث صحيحة، ولهذا لم يتبين لأهل العلم المراد من كلمة الترمذي حسن صحيح. فبعض العلماء يقول مراد الترمذي بقوله حسن صحيح أن العمل على هذا، أن العمل عليه، عمل الفقهاء على هذا الحديث، وذكروا أيضا أقوال متعددة. فإذا وجدت للترمذي كلاما مثل هذا أنه يقول حسن صحيح أو نحو ذلك من العبارات، فالمعتمد في هذا الباب كما ينص عليه جماعة من أهل العلم أن يبحث كل حديث على حدة، وهنا لا نحتاج إلى البحث لأن الحديث في صحيح الإمام مسلم رحمه الله، فالعزو إلى مسلم علامة الصحة. نعم، الحديث الثاني. هذا الحديث الثاني صحيح لأنه في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم، فقول الحافظ متفق عليه المراد به ماذا؟ البخاري ومسلم، والعزو إلى البخاري ومسلم علامة، بل هو أعلى درجات الصحة بعد المتواتر. فالعلماء يقولون أصح الأحاديث ماذا؟ متواتر، ثم ما اتفق عليه الشيخان في أعلى درجات الصحة، وبعد ذلك ما تفرد به البخاري لأن شرطه أقوى من شرط مسلم، ثم ما تفرد به مسلم، ثم ما كان صحيحا على شرطهما، ثم ما كان صحيحا على شرط البخاري، ثم ما كان صحيحا على شرط مسلم، ثم ما كان صحيحا ليس على شرط أحد منهم. عندك يا حسن، ما هو الكتاب الذي ألف في الأحاديث الجامعة للمتفق عليه؟ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. هذا الكتاب ننصح كل إنسان باقتنائه والإكثار من القراءة، وأحسن طبعاته الموجودة دار سلام ذا ذكرنا لكم. نعم، أيوة، طبعة دار الآثار في صنعاء بتحقيق بعض المشايخ، أظنه الشيخ كذا الحجوري، نسيت اسمه، لا ليس الشيخ يحيى، من طلاب الشيخ مقبل والشيخ يحيى. هذه أحسن طبعة، المحقق حقق الكتاب واستدرك على محمد عبد الباقي رحمه الله أكثر من 700 استدراك تقريبا. هذه أحسن طبعة لمن أراد أن يقتني، والعلماء ألفوا في هذا، لكن محمد عبد الباقي رحمة الله عليه مؤلف كتاب اللؤلؤ والمرجان يعني جود هذا الكتاب وأحسن في كثير من صناعته في تأليفه رحمة الله عليه. فالإنسان يقرأ في هذا الكتاب، وإذا حبت أن تهدي تشتري هذا الكتاب وتهدي لأحد جيد، فإن كتاب نافع اشتمل على ما صح من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن غالب الناس الذين يقرؤون أشياء لا تصح وأشياء ضعيفة ويبنون عليها أحكام غير شرعية. الحديث الثالث،
وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته، ودعاء فيها يطيل على كتفه، أخرجه أحمد والترمذي وصححه.
هذا الحديث الثالث حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه، وذكرنا لكم فيما مضى أن الحديث إذا كان في غير البخاري ومسلم فيحتاج المسلم إلى النظر في صحته. قال الحافظ: أخرجه أحمد والترمذي وصححه. تصحيح الترمذي، ذكرت لكم آنفا أن أهل العلم في تصحيحات الترمذي على خلاف في مراده منها، فمن العلماء من يرى أنها لا ترجع إلى صحة الحديث، فقد يصحح الحديث ويتبين في كلام أهل العلم ضعفه. ومن ها هنا كانت الإشارة إلى في العزو إلى البخاري ومسلم علامة الصحة، وأما إلى غيرهما فلا، فيحتاج الحديث إلى نظر. وهذا الحديث من هذه الأحاديث التي انتقدها العلماء وبينوا أن إسنادها ضعيف، فإن الحديث من رواية رجل يقال له الشهر ابن حوشب رحمه الله، وهو من التابعين، والعلماء مختلفون في صحة أحاديثه أو في ضعفها. من أهل العلم من يصحح أحاديثه، ومنهم من يضعفها، والشيخ الألباني رحمه الله تعالى يضعف أحاديث شهر بن حوشب، وكذا الشيخ مقبل رحمه الله يضعفون أحاديث شهر بن حوشب ويرون أنها ضعيفة. ومن أهل العلم من يرى أن حديثه حسن، وفي الجملة هذا الحديث حسن لغيره، فإن له شواهد تدل على صحته. نعم، يأتي شر الكلام عن فقهه، بس احنا نمر على حديث هكذا. ولعابها يسيل على كتفي، على رواية. الحديث الرابع، هذا الحديث متفق عليه، يعني خرجها البخاري ومسلم، وذكر الحافظ ابن حجر أيضا روايات أخرى لمسلم في نفس هذا الحديث. لما يقول ولمسلم يعني هذا اللفظ رواه مسلم دون البخاري. أصل الحديث في الصحيحين، لكن هناك روايات للحديث تفرد بها من عزاه من عزى إليه الحافظ، وهو ها هنا الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وهذا من دقة العلماء في الألفاظ، من دقة أهل العلم في عزو الألفاظ. قد يكون الحديث متفق عليه ويقول العلماء هذا حديث متفق عليه، ويقصدون به أن أصل الحديث متفق عليه، وإلا ففيه ألفاظ تفرد بها البخاري أو تفرد بها مسلم. والذين ألفوا في جمع الأحاديث المتفق عليها كثير منهم لم يراعي هذا الباب، يعني يذكر الحديث ويقول متفق عليه، ويكون الحديث مختلف اللفظ في البخاري وفي مسلم. والشيء الذي اهتم به الشيخ محمد عبد الباقي في كتابه اللؤلؤ والمرجان اهتم بهذا الجانب، فإنه يذكر الحديث من صحيح مسلم ثم يبحث عن أقرب الألفاظ له في صحيح البخاري ثم يعزوه إلى البخاري، فهو يعتني بماذا؟ بالألفاظ. ولكن قد تجد في كلام أهل العلم مثلا البيهقي غير واحد من أهل العلم يقولون يخرجون الحديث ثم يقول وهذا الحديث متفق عليه، يقصدون إيش؟ أصل الحديث بدون النظر إلى ألفاظه. وهذا من دقة أهل الحديث، فأهل الحديث أو المحدث لابد أن يكون دقيقا في عزو الألفاظ إلى مخرجيها. فربما كان اللفظ المتفرد به يكون الحديث أصله في البخاري ومسلم، ويكون هناك لفظ زائد عليهما يكون غير صحيح، قد يكون غير صحيح. وقد مر معنا إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، زاد مسلم في رواية فليرقه ثم ليغسله، وهذه الزيادة ضعفها الدارقطني وغيره من أهل العلم. إذن هذا الحديث صحيح. الحديث الخامس، هذا الحديث الخامس حديث أبي السمح رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. يقول الحافظ أخرجه أبو داود والنسائي، يعني أخرجه أبو داود في كتاب السنن، وأخرجه النسائي في كتاب السنن المسمى بالمجتبى أو بالمنتقى أو بالسنن الصغرى. فإذا كان الحديث في السنن الكبرى فإن العلماء يقيدونه، يقول أخرجه في السنن الكبرى، وهذا قد مر التنبيه عليه. قول الحافظ وصححه الحاكم، المراد أخرجه في كتابه المستدرك وحكم عليه بالصحة. لكن السؤال الذي ينبغي أن يطرح وهو ما مدى اعتماد أهل العلم على تصحيح الحاكم؟ يعني إذا جاءك حديث وقيل لك هذا الحديث صححه الحاكم، هل هذا يكفي؟ الجواب لا، هذا لا يكفي. لماذا؟ لأن الحاكم معروف عند أهل العلم بتساهله في الحكم على الأحاديث في كتابه المستدرك، فقد انتقد العلماء عليه أحاديث كثيرة في كتابه هذا، ومن أوجه الانتقاد أنه صحح أحاديث ليست بصحيحة، إما هي ضعيفة وقد تكون موضوعة ومكذوبة وهو يحكم عليها بالصحة. والخلاصة أنه لا يعتمد على تصحيح الحاكم رحمة الله عليه، مع أنه من أهل العلم الكبار، ولكن يقول علماء ألف الحاكم كتابه المستدرك على كبر وكتبه مسودة ولم يتفرغ لتبييضها حتى مات، هذا الذي جعل الخلل في كتاب المستدرك أكثر من غيره. وإلا فالحاكم له كتب أخرى جودها وأحسن التأليف فيها وتكلم فيها على العلل، وهو إمام كبير يعتمد عليه في باب الجرح والتعديل وفي التوثيق وفي الكلام، والعلماء يقولون عنه. ولكن بخصوص كتاب المستدرك فإن فيه أحاديث كثيرة ضعيفة، وقد تعاقبه الذهبي رحمه الله تعالى فألف كتاب تلخيص المستدرك، ألف هذا الكتاب، وكان مراده من هذا الكتاب الإشارة إلى بعض المواضع التي انتقدت على الإمام الحاكم رحمه الله تعالى. إذن الخلاصة أنك لما تقرأ قال الحاكم صحيح أن هذا لا يكفي. إذن ماذا نصنع؟ لابد من النظر في هذا الحديث وينظر في إسناده وفي كلام العلماء عليه وماذا قالوا وهل وافق الحاكم أم لم يوافقه. وهذا الحديث من الأحاديث الصحيحة التي صححها العلماء. نعم. الحديث السادس. فيكون هذا الحديث من الأحاديث التي أصاب الحاكم في تصحيحها. والذي يقرأ في كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يتبين له. الذي يقرأ في كتاب السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني وكذلك في السلسلة الضعيفة وكذلك في الإرواء وغيرها من كتب أهل العلم يرى هذا واضحا جليا. فإن الشيخ رحمه الله تعالى يتعقب الحاكم في كل موطن يحتاج فيه التعقب، بل الشيخ الألباني يقول في بعض كتبه أنا من أعلم الناس بكتاب المستدرك إلى آخر من بعض كتبه، يقول أنا من أعلم الناس بكتاب المستدرك. فإنه كثيرا ما يذكر كلام الحاكم ويذكر هل أصاب أو أخطأ. فالذي يقرأ في كتب الشيخ رحمه الله يتبين له هذا بوضوح. نعم. عندنا تقرصه بالصاد
ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصليه متفق عليه.
هذا من التصحيح يعني تقربه. هذا الحديث أيضا حديث صحيح فقد خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. نعم. هذا الحديث السابع الآن حديث أبي هريرة. هذا الحديث هو الحديث السابع من أحاديث باب إزالة النجاسة وبيانها، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال الحافظ في تخريجه وهو حديث قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره، يعني دم الحيض. يقول أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. فيهم يعني تنبيهان. التنبيه الأول أن الحديث لم يخرجه الترمذي وإنما أخرجه الإمام أبو داود في سننه، وهذا ذكره الحافظ المزي رحمه الله تعالى في تحفة الأشراف. تحفة الأشراف من الكتب التي تعتني بأطراف الأحاديث وتخريجها، فإنه ذكر أن هذا الحديث مخرج في سنن أبي داود، فيكون هذا لعله من الوهم. الأمر الثاني أن هذا الحديث سنده ضعيف. السبب في ذلك أن فيه راو يقال له عبد الله ابن لهيعة، وعبد الله ابن لهيعة اختلف العلماء في حديثه، فمنهم من قال أحاديثه ضعيفة كلها، ومنهم من قال أحاديثه صحيحة كلها عكس القول الأول، ومنهم من قال أحاديثه التي جاءت من طريق القدماء، الأحاديث التي رواها عنه طلابها القدماء مثل العبادلة عبد الله بن المبارك وعبد الله بن يزيد المقرئ وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن يزيد المقرئ وعبد الله بن وهب، هؤلاء إذا رووا الحديث عن ابن لهيعة فحديثه صحيح، وإن كان من رواية غيرهم من المتأخرين الذي رووا عنه بعد اختلاطه فإن حديثه لا تصح أو ضعيف. وهذا القول الثالث هو الذي جرى عليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فإنه يقول الحديث إذا جاء من رواية القدماء عن ابن لهيعة فإن حديث صحيح. وبالنظر في هذا الحديث يتبين أن هذا الحديث من رواية القدماء عن ابن لهيعة، ولهذا حكم الشيخ الألباني عليه بالصحة فصححه، والحديث معناه صحيح حتى عند من يضعفه فإن معناه صحيح. فهذه السبع الأحاديث التي ذكرها الحافظ في الجملة هي صحيحة، في الجملة هي صحيحة، وما كان منها ضعيفا فإن ضعفه منجبر. هذا بالنسبة للكلام عن الأحاديث التي ذكرها الحافظ رحمه الله تعالى في باب إزالة النجاسة وبيانها. قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى: النجاسة شرعا قدر مخصوص كالبول يمنع جنسه الصلاة ونحوها. وهذا الباب يذكر فيه أحكام النجاسة وكيفية إزالتها وتطهير محلها وما يعفى عنه منها وما يتعلق بذلك. إذا سئلت عن فائدة هذا الباب، هذا الباب تتعرف فيه على أعيان النجاسات، لأن الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء ماذا؟ الطهارة. ولا يحكم بنجاسة شيء إلا بدليل. فإذا عرفت النجاسة تتعرف على أمر آخر وهو كيفية إزالتها. هذه نجاسة نجتنبها، وكيف نزيلها؟ جاءت السنة ببيان كيفية الإزالة. فإن النجاسات تختلف. النبي عليه الصلاة والسلام أمر في نجاسة النعل أن تدلك بالتراب، وأمر في نجاسة بول الصبي أن يرش بالماء، وفي بعض النجاسات بإزالتها، مثلا بول الآدمي الكبير يغسل حتى يذهب أثره، وأمر عليه الصلاة والسلام في لعاب الكلب أن يغسل 7 مرات. فتعلمك لهذا الباب تتعرف على كيفية إزالة النجاسة، كيف تزال؟ تغسل مرة حتى تذهب يذهب عينها، أو تغسل 7 يكتفى فيها بالرش أو لا يكتفى فيها. هذه المسائل هذا الباب معقود للإشارة إليها وبيانها. كذلك هناك أشياء يعفى عنها ويتسامح فيها، فإذا قرأ الإنسان مثل هذا الباب تتبين له الأمور وتتضح. قال الشيخ رحمه الله: والنجاسة قسمان، حكمية طارئة وعينية. الحكمية وهي الطارئة على محل طاهر يكفي في تطهيرها إجراء الماء على جميع مواردها بعد إزالة عينها عن المحل الطاهر، يعني كأن تقع نجاسة على ثوبك، هل الثوب أصبح نجس وإلا لا؟ لكن يمكن تطهيره بإزالة النجاسة عنه. لكن الكلب نجس عند من يقول بنجاسته، هل يمكن تطهيره؟ ما يمكن، خلاص نجس. نفس النجاسة هي لا تطهر بحال كما قال رحمه الله تعالى. كيف نزيل، بماذا نزيل النجاسة؟ بعض العلماء يقول النجاسة لا تزال إلا بالماء، يعني لو غسلت النجاسة بزيت أو غسلتها بأي مائع آخر بسمن أو بلبن يقولون ما يصلح حتى لو ذهبت النجاسة، لابد أن تغسلها بالماء. ومن أهل العلم من يقول الأصل في هذا الباب أن تزال عين النجاسة، فإذا كانت النجاسة موجودة فهذا المكان نجس، وإذا زالت النجاسة بأي مزيل فإنه يتغير الحكم. فالنجاسة أو تنجس المكان مقيد بوجود النجاسة، فإن كانت موجودة فهو نجس، وإن زالت بأي شيء فإنه يزول عنها عن المكان حكم النجاسة. وهذا القول الثاني هو الراجح، أنها تزال بأي شيء يزيل عينها وأثرها، كل ما أزال العين والأثر فإنه يصبح المكان طاهر، لأنك حكمت بأن الشيء نجس لماذا؟ لوجود النجاسة. طيب زالت النجاسة خلاص يكفي في ذلك، هذا الأمر الأول. ومما يوضحه أن إزالة النجاسة أمر تكليفي، ليس أمر يعني عبادي تعبدي يتعبد الله عز وجل الإنسان به، لا يصلي إلا بوضوء إلا باغتسال، فلهذا أنت مطالب بإزالة هذه النجاسة، فحيثما زالت كفى. وهذا ذكر الشيخ أنه مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد، وذكر أيضا أنه اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى. ذكر المؤلف رحمه الله في أوائل هذا الباب حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا فقال لا، أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح. هذا الباب أو هذا الحديث ذكر ليبين لك أن الخمر نجسة وأنها من أعيان النجاسة، فمن أعيان النجاسات الخمر، والخمر محرمة، حرمها الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والقول بنجاسة الخمر هو قول جماهير أهل العلم، قول جماهير أهل العلم. ومن أشهر أدلتهم قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قالوا رجس هنا بمعنى النجس، فهي نجسة. إذن ذكر المؤلف هذا الحديث ليبين لنا أن الخمر نجسة، وهذا القول ذهب إليه جماهير أهل العلم. والراجح أن الخمر طاهرة مع كونها محرمة، إلا أنها طاهرة. ووجه ترجيح هذا القول أن الدليل الذي استدل به أهل العلم على نجاسة الخمر غير واضح، لأن المراد بقوله تعالى رجس المراد به محرم، وليس المراد به النجاسة. لماذا؟ يقول علماء: لأن الله سبحانه وتعالى قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، وهذه أربع أشياء حكم الله عليها بأنها رجس، وغير الخمر الثلاث الأشياء الأخرى طاهرة باتفاق أهل العلم. الحين الصنم طاهر ولا نجس؟ طاهر. إذا مسسته مصنوع من حجر ولا مصنوع من خشب ومسسته، هل هذا ينجسك؟ الجواب لا، فهي طاهرة. فكيف تكون ثلاثة أشياء طاهرة وشيء واحد منها نجس؟ إذن دل هذا على أن المراد بقوله تعالى رجس أن المراد به محرم، وليس المراد به خصوص النجاسة. ويؤيد ذلك تكملة الآية، فإن الله يقول من عمل الشيطان، يعني أنها من عمل الشيطان، ليس المراد بذلك نجاستها. ولهذا يقول بعض العلماء ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إن القول بنجاسة الخمر قول غير واضح، لأنه ليس هناك دليل يدل على ذلك. فهي محرمة باتفاق العلماء باتفاق المسلمين، وهذا من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، ولكن التحريم لا يستلزم النجاسة. هناك قاعدة عند أهل العلم أن كل شيء نجس محرم، وليس كل محرم نجس. واضح؟ ليس كل محرم نجس، ولكن كل نجس محرم. ومما يؤكد القول بطهارتها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرمت الخمر أراق الصحابة الخمر في شوارع المدينة، فلم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بغسل هذه الأماكن، وإلا لو كانت نجسة لنهاهم عليه الصلاة والسلام عن إراقتها. ولهذا فالقول بطهارتها هو الأرجح، وهو الذي ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين المعاصرين، وكذلك هو الذي انتصر إليه الشيخ الألباني رحمه الله، وله مبحث جيد في كتابه تمام المنة. المسألة الأخرى في هذا الحديث أنه سئل عليه الصلاة والسلام عن تخليل الخمر. الخمر كانوا من قبل يصنعونها من العنب أو من الزبيب أو من الفواكه، يتركونها يضعون هذه الفواكه العنب أو التمر أو الزبيب في الماء حتى يحلى، فإذا زاد عن ثلاثة أيام يفور هذا ويصبح هذا العصير خمرا. فالصحابي يسأل: إذا أصبح هذا العصير الذي نحن نشربه وحلال لنا عصير من العنب أو عصير من التمر، إذا أصبح خمرا يعني تجاوز الأيام المعينة بعد ثلاثة أيام يتخمر فيصبح مسكرا، يقول: هل لنا أن نضيف لي أشياء أخرى فنخلله بها؟ لأنه إذا تخلل ذهب عنه وصف السكر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، يعني لا تفعل ذلك. إذا ماذا يصنع؟ يلقى، ولا يجوز له أن ينتفع بها بشيء. قال الشيخ البسام: يؤخذ من الحديث أن الخمر محرمة، فعلاجها لتعود خلا لا يجوز، وإذا خللت فإنها لا تباح بالتخليل بل حرمتها باقية. وهذا هو الذي سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، سئل عنه فأجاب بقوله لا. قال: ويؤيد هذا ما روى أبو طلحة، ما روى أبو داود والترمذي أن الخمر لما حرمت سأل أبو طلحة النبي صلى الله عليه وسلم عن خمر عنده لأيتام هل يخللها، فأمره بإراقتها، وهذا حديث صحيح. فهذا الحديث فيه بيان كيف يصنع بها. إذن هذه الخمر لا يجوز تخليلها، إذن ماذا نصنع؟ نتخلص منها بإزالتها. ذكر الشيخ رحمه الله فائدة وقال أنها الخمر إذا تخللت بنفسها بدون تخليل، بأن انقلبت من كونها خمرا إلى أن صارت خلا، فإنها تباح. إذا كان تخليلها وانتقالها من كونها خمرا إلى خل بفعل نفسها بدون تدخل الإنسان فإنها مباحة، فإنها مباحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما سئل عن معالجتها، لم يسأل عن كونها هي تنتقل بنفسها. وهذا الذي ذكره الشيخ صحيح. هذا بالنسبة لما يتعلق بالحديث الأول. الحديث الثاني هو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم خيبر، وكان يوم خيبر في السنة السابعة من الهجرة، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، أمره أن ينادي في الناس: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. الحمر الأهلية هذه التي يركبها الناس وينتفعون منها، كانت حلالا يأكلها الناس ويشربوا من ألبانها. في يوم خيبر حرم النبي صلى الله عليه وسلم الحمر الأهلية وأمر أن يعلن في الناس بذلك. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك فقال: فإنها رجس. ولذلك ذكر المؤلف هذا الحديث هاهنا، فإن جماعة من أهل العلم يستدلون بهذا الحديث على أن لحوم الحمر الأهلية محرمة لكونها نجسة، فالرجس هاهنا هو النجس، فاستدلوا بذلك على نجاسة لحمها ودمها وبولها وروثها لهذا الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فإنها رجس. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يعني إذا حرم الشيء يحرم لعلة واضحة عند الناس بينة. يقول: ومن هذا الحديث، فالنبي عليه الصلاة والسلام قارن فيه التحليل، قارن فيه التحريم بالعلة، لأن وضوح العلة للناس يؤدي إلى طمأنينة النفس. بعض الناس إذا قلت له امتنع من الشيء الفلاني يسألك يقول: إيش لماذا؟ إذا عرف السبب اطمأن وأصبح عنده طمأنينة إلى هذا الذي تخبره عنه. ولكن هذا ليس بلازم في كل ما جاءت به الشريعة، فقد لا يتضح للإنسان بعض الحكم والأسرار في كلام الله وفي كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فواجب عليه التسليم لذلك. إذن الكلام عن لحم الحمر الأهلية أنه محرم ونجس لنجاسته، لكن عرقه، عرق الحمر الأهلية، تقدم معنا الكلام عنه، عرقها وكذلك لعابها وكذلك شعرها وجلدها والركوب عليها، هذا الذي تدل عليه الأدلة أنه طاهر، لأن الصحابة كانوا يركبونها في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يخفى عليكم أن الراكب لها يتعرض لملامستها وملامسة عرقها ولعابها، ولم يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا مما يجتنب، فدل ذلك على القول بطهارته. ولهذا يقول الشيخ البسام في الكلام عن عرقها ولعابها وبدنها، يقول فيه خلاف يأتي، والراجح هو الطهارة، وهو الذي رجحه ابن قدامة وغيره من أهل العلم. وذكرنا هذا في مبحث عند قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنهن من الطوافين عليكم والطوافات، فيدخل في ذلك ماذا؟ البغال والحمير أكرمكم الله، فإنها من الحيوانات التي تطوف على الناس والتي يحتاجونها. فيستدل بهذا الحديث اللي هو حديث الطوافين والطوافات أن لها حكم الهرة من حيث أنها طاهرة، لأنها تكثر في التطواف على الناس. الحديث الثالث حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه وأرضاه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي. هذا الحديث الراحلة المراد بها هنا الإبل. هذا الحديث يدل على طهارة لعاب الإبل، لأنه لما كان لعابها يسيل على كتفه لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بغسل ذلك المكان، لو كان نجس لأمره عليه الصلاة والسلام بغسل ذلك المكان. والقاعدة عند أهل العلم أن ما يؤكل لحمه كله طاهر، ما يؤكل لحمه كله طاهر، لحمه طاهر وكل ما يخرج منه فهو طاهر، ما يخرج منه فهو طاهر، حتى بوله ورواته طاهر، فإن ما يؤكل لحمه هو طاهر. وهذا قد تقدم الكلام عليه، والمؤلف ذكر هذا المبحث هنا ليشير إلى ذلك. قال الشيخ البسام رحمه الله: يؤخذ من الحديث طهارة لعاب البعير وأنه ليس بنجس، وهذا بإجماع المسلمين، إلى آخر كلامه. ومثل لعابه بوله وروثه فإنه طاهر، لحديث العرنيين وغيره. حديث العرنيين أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يستسقوا من ألبانها، أن يشربوا من ألبانها وأبوالها. وهذا قاعدة في كل ما يؤكل لحمه، كل ما يؤكل لحمه فهو طاهر، لحمه وجسده وبدنه وعرقه ولعابه وبوله وروثه. لاحظون في الحديث هذا وفي الحديث السابق أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعين بأصحابه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الحديث الأول أمر أبا طلحة أن يجهر للناس، وأمر مناديا أن ينادي ويخبرهم. وفي هذا الحديث استعان النبي عليه الصلاة والسلام بعمر بن خارجة في كونه يعني ممسك لخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض الروايات. الحديث الرابع حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل. متفق عليه. المني قال الشيخ البسام هو سائل أبيض غليظ تسبح فيه الحيوانات المنوية منشأه إفرازات الخصيتين. والمني معروف وهو ماء أبيض ثخين يخرج بتدفق مع الشهوة، والخارج من الإنسان من الخارج منه أربعة أشياء: البول، المني، المذي، الودي. البول سائل رقيق معروف وهو نجس باتفاق العلماء، والودي سائل أبيض يخرج عقب البول، بعد ما ينتهي الإنسان من البول أحيانا يخرج منه سائل أبيض، هذا السائل هو بقية البول، يسميه العلماء بالودي. بقية البول أو بقية ما تعصره المثانة وتخرجه وهو نجس، لأنه أصلا بقية البول نجس باتفاقه. والمذي سائل أبيض لزج يخرج بسبب الشهوة لكن بدون تدفق، وربما خرج من الإنسان بدون أن يشعر، يخرج حينما يتفكر الإنسان في الجماع وفي دواعيه أو في النظر للنساء أو في التذكر أو نحو ذلك، يحصل هذا فيخرج منه وهو نجس أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يغسل. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يكفيك أن تغسل ذكرك، أو بهذا المعنى. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يغسل منه الذكر، فيغسل ذكره وأنثيه. المني اختلف العلماء فيه، والراجح أنه طاهر، اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال بنجاسته، والراجح أنه طاهر، ويدل على طهارته هذا الحديث. فإن في رواية لمسلم تقول عائشة: كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ: لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. قال العلماء: المني إذا وقع على الثوب إما أن يكون رطب وإما أن يكون يابس. الرطب يغسله الإنسان حتى يزول حتى تذهب رائحته. وسبب الغسل ليس لأنه نجس، سبب غسله ليس لنجاسته، وإنما لأنه مستقذر، فالنفوس تستقذره وتستقذر رائحته. والله عز وجل يقول من ماء خلق، من ماء، قال الله عز وجل من ماء إيش؟ مهين، فهو ماء مهين، النفوس تستقذره، وهذا هو منشأ الإنسان. وقال الله عنه خلق من ماء دافق، هو الماء الدافق المني. فإذا غسل عائشة له من باب أنه مستقذر، ومما يدل على ذلك أنه لما يكون يابس يكفي فيه الفرق، لو كان نجسا لما كان يكفي الفرق، كان لابد من ماذا؟ من غسله. وهذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام في هذا الثوب ويصلي في نفس الثوب، يعني يكفي الرجل أن ثوب واحد يصلي فيه وينام فيه ما دام أنه طاهر، فذلك كاف له. قال الشيخ البستام رحمه الله في بيان يعني وجه استشهاد هذا الحديث، قال طهارة مني الآدمي، فإن اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم على حكه دون غسله دليل على طهارته، كما أن تركه المني في ثوبه صلى الله عليه وسلم حتى ييبس، مع أن المعروف من هديه المبادرة بغسل النجاسات وإزالتها دليل على طهارته أيضا، يعني الرسول يقع المني على ثوبه فيترك حتى ييبس، لو كان نجس لا أمر عليه الصلاة والسلام بإزالته. الحديث الخامس حديث أبي السمح رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. ذكرنا لكم أن بول الآدمي نجس باتفاق، وكذلك غائطه، وبول الآدمي لابد من غسل النجاسة حتى يزول الأثر، إذا وقع بول الإنسان على ثوب أو على أرض أو على أي شيء فإن النجاسة تزال. النجاسة على الأرض تزال بماذا؟ برش الماء عليها، يكفي أن ترش الماء حتى تذهب النجاسة. إذا وقعت على الثوب تغسله كم مرة؟ عامر يقول مرة واحدة، وعيسى حتى تذهب النجاسة، حتى تذهب عين النجاسة. نعم هذا هو، مرة أو مرتين أو ثلاث، المهم أن تذهب عين النجاسة. يقول بعض العلماء الغالب أن النجاسة لا تذهب إلا مرتين أو ثلاث، عرفت؟ إذا ما نقيده لا مرة ولا مرتين، إنما حتى تذهب عين النجاسة، إلا إذا كان أي لعاب الكلب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يزال بماذا؟ هل يقاس غير لعاب الكلب عليه؟ وبعض الفقهاء يقول أي نجاسة نغسلها سبعا، نقول هذا غير صحيح، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتسبيع في لعاب الكلب، هذا واضح. خفف النبي عليه الصلاة والسلام عنا في بول الصبي، يعني بول الذكر الصغير، بول الذكر الصغير، فإن يقول علماء فإن الناس اعتادوا على حمله كثيرا أكثر من اعتيادهم على حمل البنت، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يغسل من بول الجارية، يعني مثلها مثل أي بول آخر، ويرش من بول الغلام، فإذا بال الصبي الغلام الذكر على ثوب الإنسان يكفي أن يرشه، يتبعه الماء، يأخذ كأس ويرش على المكان، يكفي الرش، لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى الغسل والدفع، وهذا من التخفيف. فهذا الحديث يدل على كيفية التطهير، أما الحكم بالنجاسة فإنه نجس. يقول الشيخ يؤخذ من الحديث أن الأصل في أحكام الغلام والجارية سواء، فتفريق السنة بينهما في البول دليل على أن ما عداهما باق على الأصل، وبول البنت نجس كغيره من النجاسات ولو كانت في سن الرضاع، فيغسل منه الثوب وغيره إذا أصابه كما يغسل من سائر النجاسات، وبول الغلام الذي لم يأكل الطعام شهوة نجس، ولكن نجاسته أخف نجاسة من بول البنت، فيكفي في تطهير ما أصابه بول الغلام الذي لم يأكل لشهوة رشه بالماء فقط دون غسله. إذن وضح لنا الشيخ ما المراد ببول الغلام، أنه الصغير الذي ما زال يرضع، الذي ما زال إيه لم يأكل الطعام معتمدا عليه. بول الغلام الرضيع. أهم شيء إنه يرضع، ما زال يعني يرضع، فإن أكل شيء آخر لا يأكله اعتمادا عليه، إنما ما زال معتمد على الطعام. ممكن يقيد بالرضاع، إلا أن بعض الأطفال قد يأكل قبل الرضاع. على كل، إذا تبينت لنا الحكمة من التفريق بين الذكر والأنثى كان بها، فإن لم يتبين في الأصل للمسلم ماذا؟ تسليم. الحديث السادس حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب تحته. قال الشيخ البسام: الحت هو الفرك وقشره حتى يزيل عينه، ثم تقرصه بالماء. قال أيضا رحمه الله: تقرصه، تدلك الدم بأطراف أصابعها بالماء ليتحلل بذلك ويخرج ما شربه الثوب منه، يعني تحرف على أن تزيل حتى يزول الأثر إن استطاعت، ثم تنضحه يعني ترشه بالماء، ثم تصلي فيه، يعني لا تصلي فيه إلا إذا أزالت الحيض. هذا الحديث فيه بيان أن دم الحيض نجس، وهو نجس باتفاق العلماء. كيف تزيل هذا الدم إذا وقع على الثوب؟ النجاسة إذا وقعت على ثوب المرأة كيف يزال؟ بهذه الطريقة التي علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام. فإن فعلت المرأة هذا الأمر، وزال الدم، لكن بقي الأثر، أحيانا تزيل النجاسة لكن يبقى أثر الدم، فماذا؟ جاء الحديث الذي بعده والحديث السابع أنه قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. يكفيك الماء ولا يضرك أثره، والأثر هو علامة الشيء، بقية لون الدم بعد الحث والقرص، ما دام أنها غسلت ووضعت فعلت ما أمرت به، فإن بقي الأثر فإن هذا لا يضر، يعني يصلح أن تصلي فيه وأن تلبسه، ولا حرج عليها في ذلك. إذا دم الحيض نجس، كيف تزال نجاسة منه؟ بهذه الطريقة. طبعا يعني الحمد لله يسر الله عز وجل لنا من سبل التنظيف اليوم الشيء الكثير، لكن الكلام عن الأمر الذي تجزي به الصلاة وتجزي به الطهارة. فدم الحيض نجس باتفاق أهل العلم، وكيفية تطهيره على هذه الكيفية. فيه إشارة أيضا إلى أن المسلم يعتني بطهارة ثوبه قبل الصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضعه، بعد ذلك قال: ثم تصلي فيه، يعني إن شاءت. وفيه بيان أن الثوب إذا وقعت في نجاسة يكفي المسلم أن يزيل النجاسة عنه ويصلي فيه. الناس اليوم توسعت، عندها ثوب للمهنة وثوب للعمل وثوب للصلاة وثوب لكذا، ما دام أن الثوب نظيف وليس فيه رائحة مزعجة يصلي فيه الإنسان. وعلى المسلم أن يترفق بالعمال والضعفاء الذين لا يجدون أكثر من ثوب في هذه الأيام، لأن بعض الناس عنده أصبح حساسية في الشم في الأمس، إذا صلى بعض العمال ربما يطرده من المسجد، ترفق به. هم يخطئون إذا صلوا في ملابس ذات روائح كريهة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، لكن كون الثوب قديم وليس في رائحة هذا لا يضر، أو كونه له ثوب واحد يستعمله هذا لا يضر، هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.